بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك الصالحين. ما زلنا يا جماعة في موضوعنا العظيم القرآن يصنعك. ما زلنا بنتكلم عن أخلاقيات القرآن في خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلمنا المرة اللي فاتت عن خلق الحلم والوفاء، والنهاردة هناخد بعض الأخلاق الكريمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو نتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، خلي بالكم الموضوع بيبقى موضوع جميل جدا، مؤثر في القلب، مؤثر في النفس، موضوع محتاجين اللي احنا كلنا نتغير وكلنا نوصل لأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أخلاق القرآن. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وفي بعض الروايات وإن كان فيها ضعف زي ما بينا المرة اللي فاتت، كان قرآنا يمشي على الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت كأنك تراه، وإحنا شايفين الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بخلقه أخلاقياته بصفات عامة. النهاردة ناخد بعض الأخلاق الكريمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناخد الكرم، هنتكلم عن الكرم وابدأ به. يعني كان كرم الرسول عليه الصلاة والسلام، واحنا بنتكلم عن أخلاقيات القرآن، على أخلاقيات القرآن هنتكلم يا جماعة العنوان اللقاء عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أثر فيها القرآن. يعني ازاي القرآن اثر في اخلاقيات الرسول عليه الصلاة والسلام فاصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الارض. القرآن يصنعك، ازاي يصنعنا القرآن وازاي نحن نغير اخلاقياتنا. الامة النهاردة محتاجة تغير اخلاقياتها بشكل كبير جدا، تغير طبائعها، تغير سلوكها، تغير فكرها، تغير الأشياء اللي حدثت والتغيرات اللي حدثت في العقيدة وحدثت في العبادة وحدثت في الفكر وحدثت في السلوك بشكل كبير جدا جدا. لأن النهاردة أصبحت الأمة في ضعف شديد جدا جدا بسبب البعد عن القرآن وبسبب البعد عن يعني اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما كلمنا قبل كده يا جماعة، وقلنا ان القضية ليست في اعداد المسلمين، ليست في ثروات المسلمين، وليست في اموال المسلمين اللي موجودة النهاردة. القضية قضية ارادة، قضية صدق مع ربنا سبحانه وتعالى، قضية اخلاص. القضية النهاردة قضية الامة قضية اتباع بحق للرسول عليه الصلاة والسلام، اتباع بحق لدستور وقانون الاسلام بحق. ولذلك فصناعة القرآن للنفوس وتغيير النفوس وتغيير السلوك أمر مهم جدا جدا، اللي احنا يعني نخوض فيه ونغير من سلوكياتنا ونغير من حياتنا ونغير من منهج حياتنا. ما تبقاش الأمر صوري، لحية نقاب أو اتباع ظاهري أو كلام عندنا معلومات بنقولها وخلاص وانتهت القضية. لا، القضية قضية عملية زي ما اتكلمنا قبل كده في قضية التدبر. ان التدبر النهاردة انا عاوز تدبر القرآن، عاوز القرآن يأثر فيه، عاوز الآية اللي انا بقرأها تأثر فيه تأثير كبير جدا جدا. لما ربنا يقول لنا ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يبقى قضية الدفع وقضية التغيير النفس من العنف ومن الغضب للحلم وللدفع بالتي احسن، يبقى دي قضية حياة، يبقى دي قاعدة قرآنية انا بتبعها في تدبر القرآن وبغير سلوكي على اساس القاعدة دي. يبقى كلام مش في الهوى. لا، مش الكلام مش صوري، لا، ده كلام حقيقي، كلام فيه عزيمة، فيه صدق، فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى، بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا ويوفقنا، والأمة تنهض بقى، تنهض من غفلتها، تنهض من الركود والركون اللي احنا فيه النهاردة، اللي يعني يوشك ان تتداعى عليكم الأمم. يعني الأمم النهاردة مش بتتداعى، ده بتلعب بينا كورة، ده بتغير أفكارنا، بتغير مبادئنا، بتغير حاجات كثيرة جدا جدا عن طريق الإعلام وعن طريق قضايا هي بتقدر تغيرها بشكل كبير جدا عن طريق أتباعها والناس اللي بيخضعوا لهذه الأمم في تغيير الأمة الإسلامية وفي كيان الأمة الإسلامية وفي أفكار الأمة الإسلامية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلمنا عن القرآن وقلنا أن من أعظم معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام هو القرآن العظيم، هو القرآن العظيم، ومن أعظم يعني الإعجاز الموجود في القرآن، مش الإعجاز العلمي ولا اللغوي ولا البلاغي، لكن أعظم إعجاز في القرآن وهو إعجاز التأثير والتغيير العظيم الغريب الفظيع الرهيب الرائع اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله خاصية مش موجودة في أي كلام وفي أي كتاب موجود على وجه الأرض إلا في كتابه سبحانه وتعالى وإلا في كلامه سبحانه وتعالى، معجزة القرآن، وهو تغيير النفوس والتأثير في النفوس وتغيير السلوك، وهو إن القرآن إصلاح، عملية إصلاح النفس البشرية وتزكية النفس البشرية وإصلاح العقائد الضالة والشركيات اللي أصبحت موجودة في كثير من الناس يصلحها القرآن، إصلاح العبادة اللي تواجد فيها بدع كثيرة جدا جدا النهاردة، إصلاح الدنيا بهذا الدستور العجيب الرائع الشامل الجامع، دستور اجتماعي، دستور اقتصادي، دستور اخلاقي، دستور عقائدي، دستور اداب، كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قال الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا يعني المفروض اللي احنا نقف وقفة كفايانا كلام، كفايانا يعني ان احنا نزعم اللي احنا يعني بنعمل حاجة، احنا بنعملش حاجة. احنا مفروض يا جماعة يعني نقدر الشباب والبنات والرجال والنساء نقدر فعلا يعني نقدر اللي احنا نغير من انفسنا بيعني بشكل كبير جدا، ان احنا نتمسك بهذا القرآن الكريم وندور حيثما دار، ونتمسك بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وندور حيثما دار، تكون منهج حياة. يعني احنا عاوزينه منهج حياة فعلا، انا بدور على حياتي في القرآن، بدور على حياتي مع حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عمر لما كان يبقى ماشي كده ويتتبع خطوات الرسول عليه الصلاة والسلام، تخيلوا يا جماعة، ده مش بيتتبع افعاله ولا كلماته، لا، ده بيتتبع خطواته، لعل خف توضع على خف، يعني لعل قدمي يجي على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لعل خف الدب بتاعتي تيجي على خف دبة الرسول عليه الصلاة والسلام، من حبه للرسول عليه الصلاة والسلام، قمة الاتباع، قمة الحب، قمة التفاني في محبة هذا الشخص، شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في اخلاقياته، في سلوكياته، في اعماله، في كل شيء. لذلك احنا لما نتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام النهاردة يا جماعة، لازم كلنا يعني نشمر ويعني وكلنا اذان صاغية. مين هو النبي؟ مين هو النبي في اخلاقياته؟ هنتكلم النهاردة عشان ما نطولش في المقدمة، واحنا هنقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني في الكرم المحمدي كان مضرب الامثال صلى الله عليه وسلم، كان سيد الكرماء صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا وهو يعني واجد ما يعطيه، يعني لا يرد سائلا وهو واجد يعني عنده ما يعطيه. ف وقد سأله رجل حلة كان يلبسها فدخل بيته فخلعها ثم خرج بها في يده وأعطاه إياها صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. يعني الرجل لما أحرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل بيته وخلع الحلة بتاعته اللي هو القميص مثلا أو اللباس اللي هو لبسه صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه إياها. ففي صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما سئل قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قط وقال لا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه. سأله رجل فأعطاه غنما بين جبلين فأتى الرجل قومه فقال لهم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا عطاء من لا يخاف الفاقة. يعني الرجل بقول إيه ده، لا ده الرجل ده لما يعطيني أنا كيعني كراعي غنم فقير فقير جدا أغنام ما بين جبلين يعني أغنام كثيرة جدا جدا، لا ده أسلموا يا جماعة، ده الراجل ده يعني أكيد الكرم ده مش واخده من حد، لا ده أكيد الله سبحانه وتعالى يعطيه وهو متوكل عليه، فيعلم أنما يعني ما أعطاني من هذا الرزق الكبير سوف يعطيه الله أكثر منه ولا تنفد خزائن المولى سبحانه وتعالى. أسلم الرجل وراح يعمل دعوة كبيرة جدا جدا لمين؟ لقومه. العلماء وهم بيتكلموا على الكرم مثلا يقولوا الكرم، عشان تكونوا واخدين بالكم برضو يا جماعة في تغيير السلوك بتاعنا، وإحنا بنربط القرآن بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، بصناعة النفوس، بصناعة الأخلاقيات، بتغيير السلوك. العلماء بيقولوا ان الكرم من الصفات العظيمة جدا اللي لما تكون موجودة في المسلم، خلي بالكم بقى، وفي الانسان الموحد بالله سبحانه وتعالى المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام، ممكن الخلق ده يخلي الناس يتغاضوا عن سلوكيات سيئة جدا جدا في الانسان وما يبصوش ليها. يعني الكرم ده بيغطي على حاجات كتيرة جدا، ده من عظم ايه؟ من عظم هذا الخلق، لان الخلق الكرم بذل وعطاء، سبحان الله، بذل وعطاء. انت بتبذل للاخر وتعطيه وتساعده وتكرمه وتفرش كرباته ويعني تعطيه من مال الله الذي اعطاك اياه. وقد يعني يكون كرمك ده كرم معنوي، مش لازم يكون كرم مادي بس، لا ممكن يكون كرم معنوي كمان. فهذا البذل، هذا البذل وهذا العطاء يجعل ايه؟ يجعل الناس يعني يحبونك حبا كبيرا. يبقى هنا الكرم من الاشياء العظيمة جدا جدا التي تجعل الناس يحب الشخص المتصف بالكرم. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الرجل لا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا، يعني هو مش جاي بس عشان هذا الدين أو عشان الرسول عليه الصلاة والسلام سمع عنه، لا ده هو عاوز الدنيا. فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه وأعز من الدنيا وما فيها. وحسبنا في الاستدلال على كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل عن وجود الرسول عليه الصلاة والسلام عن كرم الرسول عليه الصلاة والسلام وجوده، فقال كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، بمعنى أن عطاءه دائم لا ينقطع صلى الله عليه وسلم بيسر وسهولة. وها هي يعني أمثلة عظيمة جدا لكرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. العلماء بيسردوها: حملت إليه 90,000 درهم فوضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها. جت للرسول عليه الصلاة والسلام أموال من الصدقات 90,000 درهم على طول وزعها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وضعها على الحصير على الأرض، ثم قسمها ما رد سائلا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. أعطى العباس رضي الله عنه من الذهب ما لم يعني يطق على حمله، يعني سيدنا العباس لما أسلم أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام من الذهب ما لم يطق، ما قدرش يحمل هذا الذهب يعني من كثرة جود الرسول عليه الصلاة والسلام. أعطى معوذ ابن عفراء ملء كفه حليا وذهبا لما جاءه بهدية من رطب وقساء صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، جاءه رجل فسأله فقال ما عندي شيء، ولكن يعني إن جاءنا شيء أعطيناك وقضينا عنك وقضينا عنك، يعني بيقول له بس أنا يجي لي بس وأنا إيه وأنا أديك وما تريد. وجاءه رجل آخر فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه، يعني إيه اشتري ما تحتاجه على حسابي وأنا أسدده عنك إن شاء الله. يعني شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام ابتع علي بمعنى اشتري ما تحتاجه على حسابي. لما جاءه الرجل بهذا الشكل أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام كلاما يعني وكأنه يريد يقول له اشتري ما تريد على حسابي، اشتروا ما تريد على حسابي وما تحتاجه على حسابي وأنا أسدد عنك وأنا أسدد عنك. مين يعمل كده يا جماعة؟ يعني مين يعمل كده إلا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حاجة يعني فعلا المفروض نتأثر بهذا الكلام، مش نردد هذا الكلام فقط يعني. وكيف لا يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجودهم على الإطلاق، وهو القائل ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان. طب الملكان ده بيقولوا إيه؟ رسول الله عليه السلام بقى يعني بيعلمنا إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهم ينزلان إلى الدنيا اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، والقائل أيضا صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ابن آدم أنفق عليك، وقد نزل عليه قول ربه سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سورة سبأ الآية 39. يبقى هنا بهذا الشكل يا جماعة احنا لما ننظر الى كرم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعني المبلغ عن رب العزة وهو المسؤول عن دعوة البشر، دعوة البشر الى الله سبحانه وتعالى، يعطي من لا يخاف الفقر، لانه لا يعطي من 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 جيبه او من ماله، ولكن يعطي من مال الله سبحانه وتعالى الذي لا ينفد ولا ينفذ، يعطي من خزائن الله سبحانه وتعالى التي اعطاها الله اياه من صدقات جاءت اليه او من زكوات جاءت اليه او من غنيمة جاءت اليه او من فيء جاء اليه صلى الله عليه وسلم. طيب يعني خلق الكرم، لما نيجي كده قبل ما ننتقل الى خلق تاني ونتفاعل بقى، خلينا نتفاعل مع خلق كرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي نتفاعل مع اخلاق رسول عليه الصلاة والسلام وخلق الكرم؟ لما نيجي نشوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في التعامل في حياتنا، اولا يعني افضل الدراهم ينفقها العبد في يعني لله سبحانه وتعالى درهم انفقته على اهلك، درهم اللي بننفقه على اهلنا على اولادنا، او درهم انفقناه في سبيل الله، او درهم انفقناه على الفقراء او للمساكين، افضلها درهم اللي بينفقه الانسان على اولاده وعلى زوجته وعلى ابوه وامه. يبقى لما نيجي نكرم ربنا بيوسع علينا، نوسع على اهلنا الاول، نوسع على اهلنا، ثم بعد ذلك نوسع على الاقارب، لو قلنا اقارب فقراء نوسع عليهم، ثم بعد ذلك نوسع على الفقراء المسلمين. يبقى الانسان دأبه كده، دأبه دائما ان هو يكون عنده اولويات وطبعا بيرى الإنسان، الإنسان دائما عنده رؤية، عنده هدف في الحياة. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ندي أمثلة اللي تشجعنا بقى على الكرم، اللي تشجعنا على الأعطاء، يعني أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. يعني كل ما الإنسان بيكفل اليتيم، بيكفل اليتيم وبيساعد على كفالة الأيتام والإنفاق على على الأطفال الصغار الذين يعني مات آباؤهم، فهذا أيضا يعني يحثنا على الكرم مع هؤلاء، مع هذه النوعية. طب النوعية دي اللي جازها ايه بقى؟ عندي هدف بجد الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، انا وهاتين يعني انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، السبابة والوسطى، اشار باصبعيه صلى الله عليه وسلم. ده ايه الجمال ده؟ يعني اللي بيكفل اليتيم كفالة تامة، زي ما قال العلماء الكفالة دي زي تكفله زي اولادك، تعطيه المال وتنفق عليه، تراعيه نفسيا ومعنويا، وتراعيه صحيا، وتراعيه تربويا وتعليميا، يعني تراعيه مراعاة كاملة، فتكون يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة او بقدر استطاعتك. يعني ما قدرتش الكفالة تبقى تامة، ما يعني ايه، خليها حتى كفالة جزئية، والله سبحانه وتعالى يجبر الكسر، والله سبحانه وتعالى يجبر الكسر. طيب خليكم معايا، الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هي ناس كتيرة مش عارفة تجاهد النهاردة في سبيل الله، مش عارفة تنصر المسلمين في أي مكان على مستوى العالم، يعني بروحها ببدنها بمالها بأي شيء. طيب نشوف الحديث ده اللي بيجبر كسرنا وبيخلينا قدام ربنا نقول يا رب يعني جهد المقل على قدنا يا رب، مش قادرين نساعد المسلمين بس احنا هنساعد الأرامل والمساكين والأيتام. فالرسول عليه الصلاة والسلام برضو بيعلمنا الكرم مع هذه النوعية من المسلمين والمسلمات، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وقفت مع هذا الحديث وقفة فبقول يا ربي، واحنا بنتدبر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبعا القرآن يصنعك يا جماعة، يبقى في تدبر لكلام القرآن وكلام يعني سيد المرسلين اللي شرح القرآن وبين القرآن وبين يعني المجمل في القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الساعي، الله، يعني انت بتسعى على الأرملة، انت اللي بتسعى، انت اللي بتجري عليها، انت اللي بتسعى على المسكين، انت اللي بتجري على قضاء الحوائج بتاعته، يعني انت اللي بتدور عليهم، بتبحث عنهم، يعني مش هم اللي بيدوروا عليك كرجل غني او رجل مسؤول في اي مؤسسة خيرية، لا، هو انت اللي بتدور عليهم، انت اللي بتجاهد نفسك في خدمتهم، انت الخادم، مش هم اللي يفضلوا مستنيينك ويتوسلوا اليك، لا، الكلام ده مش موجود، الكلام ده مش موجود. ما تبقاش انت تاخد لفظ الساعي الا لو انت اللي بتسعى عليهم، انت اللي بتجري عليهم، وانت اللي بتقضي حوائجهم. الساعي على الأرملة، خلي بالكوا يا جماعة، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يا سلام، يبقى لما الانسان يكون كريم مع الأرملة والمسكين، خد درجة ايه؟ مجاهد، بقيت مجاهد، وايه؟ بملاليم بسيطة، بفلوس بسيطة، وانت بتساعدهم وتفرق كربتهم وتخلص لهم كل حاجة هم محتاجينها، انت بتقضيها، تاخد درجة الجهاد في سبيل الله، كفلت يتيم، تبقى جنب الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. ايه ده؟ انت محتاج تبقى كريم بقى، محتاج تبقى انسان يعني معطاء. ولذلك يعني انتوا فاكرين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث رائع جدا جدا وبحبه دايما اقوله في يعني في الدروس او في الخطب، ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا حديث اصناف وانواع الناس، انما الدنيا لاربعة نفر، الدنيا لاربع انواع من الناس، رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعني ينفقه في حقه، ويعطي كل ذي حق حقه فيصل فيه رحمه، ويعطي الفقراء والمساكين وما الى ذلك، ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو ان لي مثل فلان، اللي هو الرجل الكريم العالم ده، لفعلت مثله، فهما في الاجر سواء، ما معهوش فلوس، لكن يعني نفسه ينفق المال زي الرجل اللي عنده يعني مال كثير وكريم، فهما في الاجر سواء. برضو انا وانت لو ما معناش فلوس احنا بقول يا لو معانا فلوس يا رب كنا انفقنا زي لبن المسجد ده، كنا انفقنا زي لبن المستشفى دي، كنا انفقنا زي اللي جهز العرايس الايتام دولي، او ساعة على الارامل والمساكين دولي، او ساعة على الايتام دولي، كنا عملنا وكنا وكنا وكنا. وانت بتقولها بصدق مع ربنا سبحانه وتعالى انك عندك علم بثوابها، عندك علم بالاجر بتاعها، فهما في الاجر سواء. يا سلام. ورجل اتاه الله مالا، بخيل بقى، بخيل اتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، فهو لا يعطي، لا ينفق في حقه، ولا يعطي كل ذي حق حقه، ولا يصل فيه رحمه، فهو باحط واخبث المنازل. ايه ده؟ ورجل اتاه لم يؤتيه الله مالا ولا علما، رجل ما عندوش ولا مال، فقير، وكمان ما عندوش علم، ما عندوش ايمانيات، ما عندوش علم بكلام ربنا سبحانه وتعالى ولا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما عندوش الايمان اللي يخليه يتمنى اللي هو يعمل خير، فيقول لو ان لي مثل فلان اللي هو الرجل الخبيث اللي عنده المال اللي بينفقه بقى في المخدرات او في النساء او في الخمور او في الاشياء السيئة جدا جدا، او في غير وجه حقه، فيقول لو ان لي مثل فلان لفعلت مثله، لا عملت كذا وسهرت كذا وفعلت كذا، فهما في الوزر سواء. ده قعد في بيته ودخل النار، قعد في بيته وخد ذنب عظيم جدا، قعد في بيته واخد ياخد كبائر وياخد ملايين السيئات، والراجل التاني رقم اتنين قعد في بيته وما عملش حاجة وقعد ياخد ملايين الحسنات، واتكتب له ثواب الجهاد في سبيل الله، ساعة الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، واتكتب له ثواب انه جنب الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، انا وكاف اليتيم في الجنة كهتين. ايه اللي عظمة دي؟ ده عشان ايه؟ علشان هو كسر نفسه البخيلة الشحيحة وانفق في سبيل الله. وانفق في سبيل الله، علشان كده وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. شوف ربنا بقول ايه، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان، يقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. ياه، الملك بدعي لك ان انت اللي انت انفقته كله في سبيل الله ربنا يديك اضعاف اضعافه، والملك الثاني بدعي على البخيل اللي ماسك الشحيح اللي الست تيجي تقول له اديني مما اعطاك الله، يقول لها ستي ربنا يسهلك مش هديكي، الحقوق كثيرة، ده انا عندي حاجات كتيرة متلتلة ديون، وهو مش كده. فيدعي عليه الملك ويقول اللهم اعطي ممسكا البخيل تلفة، يدعي عليه ان يهلك ماله، ان تتلف صحته، ان يتلف ماله كله. سبحان الله. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي ابن ادم انفق عليك، ابن ادم انفق عليك. يا سلام. يبقى هنا يا جماعة الكرم المحمدي هنا بيخلينا ناخد خطوة تغيير في سلوكنا، خطوة تغيير في سلوكنا واحنا عايشين في المجتمعات الإسلامية اللي النهاردة بيبقى فيها نوع من أنواع البعد عن أخلاق القرآن، البعد عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، الشح، البخل. ناس النهاردة في الوضع الاقتصادي يقولك لا يا عم، اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع. لا طبعا، ازاي يعني اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ مقولة خاطئة، مقولة فجة، مقولة فاسدة. يعني لو بيت ربنا محتاج حاجة وانا معايا فلوس ما حطش في بيت ربنا؟ طب ما نجمع كلنا. انا ما بقولكش حط فلوسك كلها في بيت ربنا، لكن كلنا نجمع، كلنا نحط من اموالنا لبيت ربنا. بيت ربنا المسجد بيت كل تقي كما قال صلى الله عليه وسلم. نجمع الجهود، ما بقولكش انت خد فلوسك كلها وحطها في المسجد، لكن بقولك انت شوية وانا شوية، ونحط ايد مع ايد تساعد، زي مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيطلب من الصحابة كان صلى الله عليه وسلم يجمع من ده شويه ومن ده شويه ومن ده شويه صلى الله عليه وسلم. ورب درهم سبق 100,000 درهم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت مش قادر الا تتبرع الا ب 10 جنيه الا ب 100 جنيه الا ب 1000 جنيه، وانت ما معكش كتير اتبرع. رب درهم، رب جنيه انت اتبرعت بيه يسبق واحد اتبرع ب 100,000 جنيه. لانك انت ما معكش الا جنيهات بسيطه، هو معاه مئات الالاف، فالدرهم او الجنيه بتاعك يسبقه. ويخلف الله عليك، ويخلف الله لك في اولادك وفي صحتك وفي مالك. خلي بالكوا يا جماعه، النهارده ناس كتير بتعاني من الصحه وبتعاني من الاولاد وبتعاني من التربيه وبتعاني من اشياء كتيره جدا جدا. الصدقه لها يعني ثواب عظيم جدا وتغيير في النفوس. احكي لكم قصه جميله قوي، ازاي الصدقه غيرت في صاحبها، وازاي كفلت الايتام وكفلت الفقراء وكرم الانسان. حتى لو الانسان ده عاصي، الصدقه بتغير فيه تغيير كبير جدا. يحكي احد العلماء، بيقول جالي داعيه من الدعاء في دوله من دول الخليج، فبيقول لي يعني يا شيخ اريد ان اقص عليك قصه حدثت معي. اللي بيحكي الكلام ده يعني شيخ من المشايخ في بعض الاشرطه اللي كنت سمعتها. المهم فالشيخ بيحكي بيقول فقلت له قص علي قصتك، يعني قال له انا قص عليك القصه عشان الناس يستفيدوا بيها، والقصه دي مش خيال، انا مش بحكي لك كده قصه اساطير. فقال له انا كنت في ليله من الليالي نائم، فجالي يعني جات لي رؤيه في المنام، اذهب للقريه الفلانيه وبشر فلان ابن فلان اللي في القريه الفلانيه انه من اهل الجنه. فالدعيه ده بيقول ايه، فقلت دي هواجس، هواجس ممكن مش شيطان يعني بيلعب بيا. تاني يوم اقول اذكار وانام متوضي ومصلي قيام الليل ودي نفس الرؤيه. تالت يوم نفس الرؤيه، قلت بس الله اكبر، ده يبقى بشرى للراجل ده، ده الراجل اكيد انا هروح الاقي بقى يعني واحد ايه من الصالحين اللي قيام ليل وقراءه قران وصدقه وسعي على الارامل والمساكين ودروس علم ودعوه الى الله، حاجه كبيره قوي. فاشتقت بقى ان انا اروح ابشر الراجل ده اللي جات لي رؤيه من عند ربنا سبحانه وتعالى ثلاثه ايام متتاليه ان الراجل ده من اهل الجنه. رحت سالت عن القريه الفلانيه عن الراجل ده، فقالوا لي فعلا في رجل في القريه عندنا في الحته الفلانيه اسمه كذا في الشارع الفلاني في البيت الفلاني. قلت لهم بس قالوا له يا شيخ يعني انت شكلك كده سمتك سن، شمتك سني وراجل من الصالحين، ده راجل لراجل ده رايح للراجل ده ليه؟ قال لهم هو في ايه؟ قالوا له ده الراجل ده يعني مش كويس، يعني الراجل ده مسرف على نفسه، يعني لما نقول الانسان ده عاصي بنقول عليه مسرف على نفسه، باللفظ كده يعني ايه؟ يعني في شياكه شويه. الراجل ده مسرف على نفسه. الراجل ده يعني بيصلي على سطر ويسيب سطر، الراجل ده يعني مش اخلاقه اخلاق الاخلاق السنه بتاعتك دي، ده راجل شكلك مش صالحين نحسبك ولا نزكيك على الله. الراجل بس قال لهم بس سيبوني اروح له، يعني انا في يعني في حاجه لازم اوصلها له. فوصلوا لي فقابله. قال له انت فلان ابن فلان؟ قال له انا فلان ابن فلان، انت عاوزني فيه؟ قال له لا انا جاي بس. طب مشى الناس كلها وبعدين قعد معاه، قال له انا عاوز اقعد معاك لوحدنا. فقال له اتفضل. فقال له انا دلوقتي يعني شفت ليك رؤية في المنام، وطبعا انا سمعت عنك انك رجل يعني يعني مقصر شوية، فشفت لك رؤية انك انت جالي هاتف قال لي اذهب لفلان ابن فلان في القرية الفلانية وبشره انه من اهل الجنة، وخلي بالك ده مش لعبة بالشيطان، لاني انا الرؤية دي جات لي ثلاثة ايام متتالية وكنت متوضي ومصلي، ويعني مش معقول الشيطان يلعب بي. قارئ آية الكرسي يعني الرسول عليه السلام قال لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، يعني مفيش مجال للشك ان ده يعني ده شيطان، لا دي رؤية من الله سبحانه وتعالى وبشرى ليك. فالراجل بكى بكاء شديد جدا، قال له انت جاي تقول لي ان انا من اهل الجنة وبشرى ليا وانا مسرف على نفسي وانا مقصر في صلاة ربي وانا مقصر في الطاعة وانا مسرف على نفسي؟ وبكى الرجل بكاء شديد جدا جدا جدا. فالدعي قال له يعني هون عليك، هون عليك كده، طب يعني يمكن في حاجة انت بتعملها بينك وبين ربنا، ممكن تكون هي اللي خلت ربنا يبشرك بهذا الامر. فقال له والله يا شيخ انا ما عنديش الا اللي احكي لك دلوقتي، وده يعتبر سر انا كتمه يعني في قلبي ومع نفسي، ما فيش حد يعرفه طوال السنوات السابقة. فقال له انا توفي جاري وكان راجل طيب وترك 5 اولاد ايتام وارملة لما امهم، فعاهدت الله سبحانه وتعالى منذ ان مات جاري من عدة سنوات ان اقسم راتبي، راتب اللي انا باخده ده اقسم راتبي بيني وبين اولاده وهم لا يعرفون، ابعت لهم بهذا المال كل شهر وهم لا يعرفون من بعث لهم هذا المال. فكنت يعني اسر بهذا الامر بيني وبين ربي، فيش حد يعرفه، حتى زوجتي، حتى اولادي، حتى اقرب المقربين الي، حتى زوجة هذا الرجل الارملة والايتام لا يعرفون من يعني يبعث اليهم بهذا المال. فقال الشيخ، الشيخ بكى بقى، الشيخ بدأ هنا يبكي بقى، فقال ايه؟ قال له يعني بهذه التي يعني بلغت بك، هي دي اللي خلتك ربنا سبحانه وتعالى يعني يبعث اليك مثلي حتى يبشرك منك من اهل الجنة. الشيخ بيحكي فبقول ايه، فدارت بيني وبين هذا الرجل صداقة وتاب هذا الرجل. خلي بالكم بقى يا جماعة بقى، خلي بالكم بقى من التغيير. الصدقة، الصدقة خلق من اخلاق العظيمة، والكرم خلق من اخلاق العظيمة، من اخلاق القرآن اللي ربنا بيعلمها لنا، من اخلاق الرسول عليه السلام، غيرت في هذا الرجل. فيقول هذا الشيخ، فيقول فتغير الرجل فاصبح مواظبا على الصلاة وحافظ القرآن واصبح من الدعاء. خلي بالكم بقى، اصبح من الدعاء الكبار والصالحين الذين يعرفون في قريتهم بالصلاح والعمل بالدعوة بعد أن كان مسرفا على نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل هذه الصدقة، الصدقة السرية الخفية التي كانت بينه وبين الله. عشان كده العلماء يقولوا يا جماعة، يقولوا اجعل بينك وبين الله يعني عملا خفيا، اجعل بينك وبين الله خبيئة، خبيئة، عمل، عمل كده يعني مثلا عمل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، مثلا ساعدت أرملة في زواج أولادها أو فرقت كربة مريض، عملت له عملية أو جبت له دواء أو دفعت إيجار سنة لإنسان فقير مسكين كان متضرر كل شوية يطرد من بيت ويروح بيت متشرد، دفعت له إيجار سنة كاملة، فحفظت عليه من التشرد، من التشرد، من ال 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 من 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 ال من البهدلة اللي هو فيها، عمل بينك وبين الله. ولذلك العلماء في تدبر الآية القرآنية ألم يجدك يتيما فآوى، في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى، العلماء لهم لفتة رائعة، ألم يجدك يتيما فآوى. فيقول العلماء في تدبر الآية الجميلة دي، فآوى يعني المأوى بالنسبة لليتيم قضية عظيمة جدا جدا جدا، قضية المأوى، قضية السكن. ولذلك اليتم هنا أعظم شيء تقدمه لليتيم اللي انت تجعل له سكن هو مستقر فيه عشان ما يتشردش في الشارع وما ينحرفش، ما ينحرفش. السكن، السكن تجعل له بيت تدفع له ايجار مثلا مدة كبيرة او دائم او بيت تمليك او تساعده في الايجار ده بحيث اللي هو ما يتحوكش لحد. يعني ألم يجدك يتيما فآوى، المأوى، المأوى هنا مهم جدا جدا جدا. والمأوى ايضا ان تراعي اليتيم، ان تراعيه كما تراعي ولدك. يبقى المأوى ان تراعي اليتيم كما تراعي ولدك. فقضية اليتم قضية مهمة جدا، عشان كده المجتمعات الإسلامية المفروض إن مفروض ما يكونش فيها هذا الوبال اللي موجود، إن اللي هو عدم كفالة الأيتام وتشريد الأيتام في الملاجئ بهذا الشكل المزري، عدم الاعتناء بيهم وعدم مراعاتهم نفسيا ومراعاتهم صحيا ومراعاتهم تربويا وروحيا. يعني القضية مش قضية أكل فقط، قضية، قضية تعليم روح، روح، تعليم أخلاق، سلوكيات. عشان كده تلاقي الملاجئ اللي موجودة فيها الأيتام أو اللقطاء بتلاقيه موجود في تلاقي الشاب ده يخرج بعد ان يبلغ بعد السن القانوني اللي هو مفروض يخرج فيه, بيبقى قنبلة موقوتة في المجتمع, قنبلة موقوتة في المجتمع, بيخرج بقى ايه ممكن يبقى مجرم, يبقى قاتل, يبقى تاجر مخدرات, لانه ناقم على المجتمع, ناقم على المجتمع. شايف الـ 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 الاخت او الاخ اللي كانوا بيساعدوه او بيربوه في الملجأ او في المكان ده, ما كانوش بيحنوا عليه زي الاب والام, ما كانوش بيرعوه روحيا, ما كانوش بيعلموه الصلاة, ما كانوش بيعلموه القرآن, ما كانوش بيعلموه الاخلاقيات, ما كانوش بيعلموه السلوكيات, ما كانوش بيقربون من ربنا سبحانه وتعالى, وبالتالي بيخرج يعني محتقن وناقم على كل المجتمع, فبيخرج بهذا الشكل, فبيكون قنبلة موقوتة. احنا محتاجين ان احنا نبدأ مع انفسنا, نبدأ نراعي هذه القضايا بهذا الكرم اللي احنا فيه, نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا جماعة ان في كل خلق كده انا بقول مع نفسي, بقول يا رب انا بتبع, انا يعني انا هانفق وهبقى كريم وجواد بقدر استطاعتي اتباع لرسولك صلى الله عليه وسلم, واتباع لقرآنك يا رب, واتباع لقرآنك لاني بحبك يا رب وبحب رسولك حبا فيك يا رب. يبقى انت بتاخد اجر عظيم جدا, انت تطيع الله رقم واحد, وتطيع نبيه في طاعته سبحانه وتعالى, وتحب رسوله وتتبعه اتباعا لربك سبحانه وتعالى وحبا لربك. يبقى هنا القضية نهوت القضية ان انا لازم النهاردة اخد بالي من الكلام ده, اخد بالي من الكلام ده وانفذ الكلام ده. طيب يبقى قضية الاخلاقيات, قضية القرآن مع رسول عليه الصلاة والسلام, كان خلقه القرآن, فكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله غير القرآن في أخلاق وسلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم, وغير القرآن في سلوك الصحابة وفي أخلاقيات الصحابة الذين رباهم رسول القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. فسادوا الأرض وكانوا عظماء الأرض. عظماء ايه؟ عظماء الارض بفضل ايه؟ بفضل اتباعهم للقرآن. طيب يبقى احنا كده طبقنا الخلق الكرم والجود لرسول عليه الصلاة والسلام على الواقع العملي بتاعنا. بنبدأ باهلنا, نوسع على اولادنا, نوسع على زوجاتنا, نوسع على ابائنا امهاتنا اقاربنا, نوسع على المسلمين الفقراء الايتام المساكين وهلوم جرة, بحيث ان الانسان الغني المسلم انما الدنيا لاربعة نفر, افضلها رجل اتاه الله علما ومالا فهو ينفقه في حق يعطي كل ذي حق حقه وهو بافضل المنازل كما قال صلى الله عليه وسلم. هناخد خلق تاني مهم قوي, وده من الاخلاق الجميلة للرسول عليه الصلاة والسلام, وهو يعني خلق الشجاعة. خلق الشجاعة هبدأ بيه قبل خلق العفو, عشان برضو يعني ناخد بالنا من ان الشجاعة, خلق الشجاعة دي شجاعة الاقدام, شجاعة الاقدام. الشجاعة ممكن ناخد منها المروءة, يكون عنده مروءة كده, يكون راجل دم حامي زي ما بيقولوا بالبلدي. ناخد من الشجاعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, ناخد بالشجاعة قولة الحق امام الظلمة, ناخد بالشجاعة النصح لكل مسلم على وجه الارض. فالشجاعة خلق عظيم جدا. ناخد بالشجاعة الدفاع عن الضعفاء والمساكين والايتام. ناخد من الشجاعة ان انا لما اشوف حاجة غلط اقول لا, لو سمحت اتق الله كده حرام, اتق الله كده غلط. ناخد من الشجاعة ان انا دايما اكون ايجابي ما اكونش سلبي, ان انا اكون دايما ايجابي وما اكونش سلبي. خلق الشجاعة ده خلق مهم جدا جدا يا جماعة في حياة الانسان. خلق الشجاعة من الاخلاق المهمة جدا اللي بتخلي الانسان ذو قيمة عالية جدا. طب نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد يعني الشجعان صلى الله عليه وسلم, والشجاعة دي في خلق الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بتمثل
شيء كبير جدا جدا وعظيم جدا جدا وواضح جدا جدا. وصف بها صلى الله عليه وسلم, وصف بالشجاعة صلى الله عليه وسلم, وكان خلقا واضحا في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الشجاعة ده خلق فاضل ووصف كريم وخلة شريفة, لا سيما إذا كانت في العقل كما هي في القلب. شجاعة في العقل, شجاعة التفكير, شجاعة السلوك, شجاعة التربية, شجاعة في كل شيء. وكان صاحبها من أهل الإيمان والعلم. لو كان بقى الشجاعة دي وصاحبها كمان من أهل الإيمان ومن أهل العلم, الشجاعة دي بتضفي على الإنسان أشياء عظيمة جدا وتخلي الشخصية دي شخصية مبهرة. شجاعة القلب اللي عدم الخوف مما يخاف الناس بيه عادة, يعني الناس بقى يعني الشجاعة في القلب دي عدم الخوف مما يخاف عادة, والإقدام على دفع ما يخاف منه بقوة وحزم, بقوة وحزم. عنده إيه؟ إقدام إن هو يدفع الأشياء اللي إيه الناس بتخاف منها. بيخاف مثلا زي ديكم مثال, مثلا يعني مدرس مثلا عنده مدير مش كويس, وكل شوية المدير يقول لهم يعني حاجات مش كويسة, فيجي المدرس اللي في المدرسة ده يقول للمدير لا يا أستاذ لو سمحت يا فندم الموضوع ده مفروض يدار بالشكل الفلاني, لأن مصلحة التلميذ في الشكل الفلاني. أو دكتور في مدرسة في مستشفى بيقول المدير المستشفى مثلا مفروض اللي احنا نراعي المرضى بالشكل الفلاني, وهكذا. عنده إقدام في الحق, إقدام في الايه الحق. ده نتيجة ارتباطه بالقرآن. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ايه ده مؤمن قال ياسين. ده ربنا سبحانه وتعالى جعله في منزلة عالية جدا جدا في الجنة. لانه جاء ربنا بمدحه. وجاء من اقصى المدينة رجل, ما قالش ربنا ذكر, لا ده رجل سيد الرجالة, رجل شجاع. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. عنده شجاعة في مواجهة الباطل, عنده شجاعة في مواجهة السلبيات, عنده شجاعة انه يغير حتى لو هيموت. ليه؟ لانه بهذه الشجاعة وبهذا الإقدام يكون إيه؟ يكون لأهل الحق إيه؟ رجال لأهل الحق. لكن تخيلوا كده لو كل واحد في مكانه ما بيقولش كده غلط وكده حرام وكده دي سلبية دي مش إيجابية, ده كده يا جماعة ده كده معاصي ما يرضيش ربنا, كده يا جماعة حق الفقير راح, حق المريض راح يا جماعة كده. لا, لو كل واحد بيعمل كده ده إيه ده بقى؟ ده يبقى الظلم هينتشر, مفيش عدل, المنكر هينتشر. مفيش معروف, الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ربنا بيمدحهم سبحانه وتعالى, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى هنا هذه القضية, قضية الشجاعة, قضية مهمة جدا جدا لتربية الشجاعة في النفوس. وتربية الشجاعة في النفوس لابد أن تربى النفوس على تعظيم المهابة في مهابة الله في نفوسهم. لابد أن احنا نتربى على تعظيم المهابة, مهابة الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. إن زي ما كده العلماء في لفظ الجلالة وهم بيطلعوا تدبر القرآن من ألفاظ الجلالة كل أحد العلماء في التفسير, ولفظ الجلالة هنا لتربية المهابة في النفوس. يا سلام خلي بالكوا يا جماعة, يعني لفظ الجلالة لما بيجي في آية قرآنية الله سبحانه وتعالى حينما يأتي بهذا اللفظ مثلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك, هنا لفظ الجلالة هنا يدل ربنا سبحانه وتعالى بيربي المهابة في النفوس عشان الإنسان يكون إيه شجاع مقدم على كده. وبالتالي يبقى هنا زي ما العلماء بيقولوا كده بقى, والشجاعة في القلب عدم الخوف مما يخاف عادة والإقدام على دفع ما يخاف منه بقوة وحزم. ده الشجاعة في القلب بقى, الشجاعة في شجاعة في العقل طبعا. والشجاعة في العقل المضي في الأمور يعني الطيبة وفي المعروف, المضي في الأمور الطيبة, وإبداء الرأي وإداء الرأي الصحيح والفكر الصحيح والمنطق الصحيح وعدم النظر إلى عاقبة الأمور التي يظهر فيها مثلا إيه بعض الضرر الواقع على الإنسان. يعني هنا إن أنا هفكر بتفكير صحيح, تفكير يرضي ربنا سبحانه وتعالى, وتنطلق الكلمات مني, تنطلق الكلمات بقى مني يعني بشكل نصيحة. طبعا أراعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أراعي الحلم وأراعي الفقه, فقه الدعوة وفقه الكلام وإنزال الناس منازلهم, كل ده يراعى طبعا, لازم يراعى. وأعطي النصيحة, الدين النصيحة, قلنا لمن؟ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولكتاب الله, كل ده كل أراعيه. وبالتالي هنا يبقى الشجاعة في العقل لابد أن يكون الرأي موافقا بل مأخوذا من كتاب الله ومن كلام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف بقى شجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كده, يعني شجاعة شهادة شجعان الأبطال له بذلك. فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وكان من أبطال الرجال وشجعانهم بلا مراء, سيدنا علي بن أبي طالب يعني كان من الشجعان العظماء, قال كنا إذا حمي البأس أو الوطيس وحمرت يعني الوجوه نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم, أي نتقي الضرب والطعان برسول الله, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحمى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كنا إذا حمي البأس والوطيس وحمرت الوجوه نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم الضرب والطعان. للدرجة دي الصحابة كانوا يبوروا في ظهر النبي لما الدنيا يخافوا قوي قوي قوي, يبقى رسول الله في المقدمة. سيد الشجعان يا جماعة, سيد الشجعان لا يهاب صلى الله عليه وسلم رسول الله, ولا بقى سيدنا حمزة ولا سيدنا خالد ولا سيدنا علي يجي في الرسول عليه الصلاة والسلام حاجة, ده يعني الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. موقفه البطولي صلى الله عليه وسلم الخارق للعادة في أحد, حيث يعني فر من فر ووجم الأبطال, أبطال وقفوا وذهل عن أنفسهم, يعني إيه يعني الذهل, يعني حصل ذهول نفسي مع الشجعان. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه والتفوا حوله وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد قتال مرير وهزيمة النكراء حلت بالقوم لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبين بقى في أحد إيه بقى في أحد, لما رسول أمر الرماة اللي منزلوش عن جبل الرماة, اللي راح المدينة المنورة وشاف الجبل, جبل كده جنب جبل أحد, جبل صغير. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرماة مجموعة من الجنود المسلمين يقفوا على الجبل عشان يتصيدوا إيه المشركين, وأمر جزء يقاتل المشركين ويسدوا الأماكن اللي موجودة في مدخل المدينة حتى يعني لا يجتاح المشركين الجيش الإسلامي وجيش المسلمين. وبهذا الشكل وقال لهم, قال لهم لو حتى انتهت المعركة ما فيش حد ينزل من على الجبل. الرماة الجنود الصحابة لما شافوا المعركة انتهت والمشركين فروا وتهزموا نزلوا ياخدوا الغنائم, وده مخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام, فانهزموا. سيدنا خالد بن الوليد كان في هذا الوقت لسه على الشرك, عاد سيدنا خالد بن الوليد بكتيبة من كتائب المشركين ويعني ودار القتل والذبح في المسلمين حتى مات يعني أكثر من 70 مسلم من صحابة رسول الله بسبب المخالفة. بسبب إيه المخالفة؟ ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وقوف يعني وقوف الأبطال 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 حتى احتمى الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انجلت المعركة بعد قتال مرير وهزيمة نكراء, لكن ربنا سبحانه وتعالى سلم الله سبحانه وتعالى حتى لا تبت شأفة المسلمين. ووقف رسول الله في قمة الشجاعة في حنين, يعني حيث انهزم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفر رجاله لصعوبة مواجهة العدو من جراء الكمائن اللي نصبها وأوقعهم فيها وهم لا يدرون, بقي وحده صلى الله عليه وسلم في الميدان يطاول ويصاول وهو على بغلته يقول. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى في حنين، يعني إذا اعجبتكم كثرتكم، وهنا وقعت ايضا هزيمة للمسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف، وقف رسول الله في وسط المعركة الشجاعة الكاملة، وقف انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شجاعته يا جماعة، شجاعة المواقف. ما هو الانسان الشجاع بيبان في المواقف بقى، بيبان في المواقف الصعبة. ما يبقاش بقى الدنيا حلوة كده وعامل اللي هو شجاع، لا، لما الدنيا تبقى صعبة يبقى هنا الشجاعة. عشان كده ورجل، يعني سيد الشهداء مين؟ سيد الشهداء رجل قام الى حاكم ظالم او جائر فنصحه، نصحه بشجاعة، فالتاني بقى فقتله الحاكم فمات، فهو بسيد الشهداء ده بهذا الشكل اللي وصل ايه في موقف صعب، موقف صعب، لكن قدر يقول كلمة الحق في هذا الموقف. طيب يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال في المعركة وهو يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد، يعني تعالوا تعالوا، بيجمع أصحابه، بيجمع الصحابة اللي اتشتتوا، اللي خافوا في حنين، اللي دار فيهم القتل والهزيمة الشديدة، إلي عباد الله، إلي عباد الله، تعالوا تعالوا يا عباد الله، تعالوا يا أصحابي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى يعني فاء أصحابه إليه، يعني رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعودوا الكرة على العدو، عودوا مرة تانية بقى إيه الدخول في الاشتباك في المعركة، فهزموهم في ساعة بإذن الله، وما كانت هزيمتهم أول مرة إلا من ذنب ارتكبه بعضهم، وهو قوله لن نغلب اليوم من قلة. بعض الصحابة إيه يعني سبب هزيمة أحد؟ مخالفة أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقف النبي شجاعا بعد أن كسرت رباعيته وشج رأسه ودخل المغفر يعني في وجنتيه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي رسول الله، وهنا وفي حنين، حنين بقى بعض الصحابة قالوا إيه لن نغلب اليوم من قلة، ده احنا كتير، ده احنا عددنا كبير، ربنا عاقبهم. هنا بقى إيه قول ده كان عجب وغرور، لا، وما توفيقي إلا بالله، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم، النصر من عند ربنا مش من عندك، مش بقوتك، مش بعددك، مش بعتادك، لا، إنما النصر من عند الله. فهنا ربنا بيعلم الصحابة، بيربي الصحابة رضي الله عنهم أفضل جيل جه على وجه الأرض. فوقف هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلي عباد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وجمع الصحابة مرة أخرى. خلي بالكوا ده احنا بنتعلم بقى من غزوات، قصة تانية، تعليم الغزوات ده يعني حاجات حياة تانية خالص، ومنهج تاني، وقصة كبيرة قوي قوي. احنا بنتعلم هنا من الرسول عليه الصلاة والسلام ازاي جمع شتات الأمة بعد ما الصحابة اتفرقوا واتهزموا ونفسيتهم باظت خالص، وجمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام تاني بشجاعة يعني منقطعة النظير، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، الي عباد الله. ومرة اخرى وما كانت هزيمتهم اول مرة الا من ذنب ارتكبوا بعضهم، حيث قالوا لن نغلب اليوم من قلة، إذ هذا القول كان عجبا والعجب حرام، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه، إذ قال تعالى في سورة التوبة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. يا سلام، ده ربنا بيعلم، ربنا بيربي سبحانه وتعالى. وفي أحد والمعركة دائرة، رأى أبي بن خلف لعنة الله عليه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصاح أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. شوف أبي بن خلف بقى يعني كبير المنافقين وكبير المشركين، وهو بيقول هذا الكلام الفج بقى، يعني شايف أحد بقى المشركين بيقتلوا في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وضرت الهزيمة في الصحابة، فبدأ يكلم كلام بقى فيه يعني غرور وجحود وكبر. وتقدم على فرته نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين. في بقى الشجعان بقى، الرجالة بتوعنا بقى، رجالة المسلمين بقى، اللي وقفوا أمام يعني أبي بن خلف كبير رأس المشركين، فاعترضه رجال من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم خلوا طريقه، سبوه، عدوه، خلوا طريقه. وتناول الحربة من يد الحارث بن الصمة، من اللي تناول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لنا أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل بإيده، يعرفوا اللي قتلوا ده يعني كبير منافقين، كبير مشركين، يعني رأس من رؤوس. وتناول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي صلى الله عليه وسلم تناول الحرب من يد الحارث ابن الصمة وانتفض انتفاضة كبيرة، تطاير عنه أصحابه تطاير الوبر من ظهر البعير، إذ انتفض واستقبله بطعنة النجلاء في عنقه أردته قتيلا. يا سلام يا سلام، يعني على طول انتهت القضية. وهو يقول مات بقى وهو يعني يخر من على فرسه، قتلني محمد، وهو يقول قتلني محمد، فمات منها يعني شر قتلة، وهو يعني بهذه الطعنة التي طعنها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. مات بمكان اسمه بسرف وهو عائد إلى مكة مع جيش المشركين. قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشجاعة المقطعة النظير. يعني نكتفي بهذا القدر في الشجاعة، شجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ كده نطبق. يا جماعة نشوف التطبيق العملي في الشجاعة، نبدأ نطبق الشجاعة النهاردة. عندي شجاعة وأنا في مكان شغلي، شجاعة في بيتي، شجاعة في الشارع، شجاعة في كل مكان. والشجاعة اللي هنتكلم عليها هنا، في شجاعة طبعا في المعارك زي الفارس اللي بيبلي بلاء كبير جدا جدا، زي ما حصل للصحابة قبله بلاء عظيم جدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وما زال المسلمون الخلص الذين يعني يجاهدون في سبيل الله ويبذلون في الدعوة وفي الخير ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. كل دي شجاعة، بذل عطاء، شجاعة إقدام في كل شيء. والإقدام يعني في المعارك، والإقدام في الدعوة، والإقدام في الخير، كل هذا نوع من أنواع الشجاعة. وإلا الإنسان الكسول ده يعني الكسل هنا ده يعني مضاد عكس الشجاعة، يعني ده يخالف الشجاع. الإنسان الشجاع مش كسلان، لا، ده إنسان يعني عنده من الإقدام، وعنده من الصدق، وعنده من العزيمة، وعنده من الإرادة، وعنده من الإيجابية، وعنده من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعنده من النصيحة، وعنده من الكلام الطيب، وعنده يعني كل خير عنده، لأنه لا يتعامل مع البشر بمفهوم البشر، ولكن يتعامل مع البشر بقانون الله القرآن، يتعامل مع البشر بقانون رباني. طيب، يبقى انا في اي مكان لا اخاف في الله لومة لائم، الله يفتح عليك يا استاذ محمد، يبقى هنا لا اخاف في الله لومة لائم. في بس بقى ايه، هل القضية دي اقولها كده وخلاص، انصح بالنصيحة، ممكن اضيع شكل السنة في النصيحة او اضيع، لا، ده مع حسن خلق جميل ممتاز، لا، ده مع فقه دعوة بالتي هي احسن جميل، ده كمان يعني ايه، اذهب الى فرعون فقول له قولا لينا. يا سلام فرعون، اذهب يعني ربنا بيأمر سيدنا يعني موسى وهارون ان يذهب الى فرعون فيقول له قولا لينا، وجادلوا اهل الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. طبعا يبقى في عندي قول مع باللين وبالحلم وبالعلم وبالشجاعة وبالصبر وبالإقدام، أتخير الفرص وتخير الكلمات وتخير الزمان وتخير المكان مع إنزال الناس منازلهم، وبهذا الشكل مع إخلاص النية وتجديد النية والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بكل أشكال التضرع أن يوفقني الله سبحانه وتعالى والاستغفار والتوبة، وكل هذا يعطيني القوة والشجاعة بإصدار كلمات طيبة في مواقف عصيبة، بإصدار نصيحة غالية في موقف يحتاج النصيحة، في إصدار أمر المعروف أو نهي عن منكر في موقف يحتاج الأمر المعروف أو النهي عن منكر. يبقى ده مهم جدا، أنا في أي مكان، وأنا سواء دكتور في مستشفى، مدرس في مدرسة، عامل في مصنع، رجل أعمال، بشتري بضاعة، ببيع، بشتري، بتعامل، بتكلم، في أي موطن من المواطن هلاقي أكيد
حاجة غلط قدامي احاول اغيرها، احاول انصح، احاول اخد بايد عاصي بعيد قوي. ودي شجاعة، شجاعة. احكي لكم قصة قوي وهختم الفصل الشجاعة بالقصة دي، وبعد كده ندخل في حوار. اكتفي بالشجاعة والكرم النهاردة، وهختم بالموقف الرائع. الموقف مش هقول الا موقف رائع، موقف سيدنا عبد الله بن مسعود، قمة الشجاعة وقمة الاخلاص وقمة الفقه في الدعوة وقمة. هقول لكم ايه، انتوا هتسمعوا الموقف بنفسكم وهتعرفوا ان فعلا الموقف ده يحتاج الى وقفة، واختم بيه وبعد كده ندخل في بعض الاسئلة اللي حضراتكم محتاجينها ان شاء الله. طيب، سيدنا عبد الله بن مسعود، العلماء بيحكوا عن موقف جميل قوي، فبيقولوا كان يسير سيدنا عبد الله بن مسعود في رضي الله عنه في ضاحية من ضواحي الكوفة، فوجد بعض الاشخاص قاعدين بقى مسكين بعض يعني المعازف اللي كانت على ايامهم، وقاعدين يغنوا ويطبلوا ويزمروا ويفعلوا بعض الاشياء القبيحة زي اهل زماننا النهاردة. تلاقي بعض الناس بقى، بس كان زمان بقى يعني بيغنوا بيعملوا كده، هنا بيلفوا بانجو، بيشربوا حشيش، بيضربوا حقنة ماكس، بيفعلوا افعال مختلفة شوية. المهم ربنا يسترنا، يستر عبيده ويهدي الشباب المسلمين يا رب. ماشي سيدنا عبد الله بن مسعود، فلقى الشباب قاعدين يغنوا وكلمات مش كويسة ومعازف محرمة، هيعمل ايه؟ زي ما واحد فينا كده يعدي يلاقي ولد وبنت قاعدين بين عربيتين على الرصيف في حتة ضلمة، او موقف وحش بين ولد وبنت، او ولدين او ثلاثة قاعدين بيضربوا حقن ماكس وبيشربوا مخدرات، او ولد واقف او شاب واقف بيبيع مخدرات للشباب ومفيش حد بيكلمه، او ولد بلطجي بيعاكس البنات ومعاه مثلا سكينة او غيره او غيره. مواقف كتيرة من الشباب الضايع النهاردة اللي بيعملها. سيدنا عبد الله بن مسعود ماشي فوجد الشباب دول، وجد شاب صوته جميل قوي، هو اللي متزعم بقى الايه، القيادة، الغناء والزعامة بقى، وكله قاعد بقى يسقف له ويطبل له وصوته جميل. وقف سيدنا عبد الله بن مسعود، خلي بالكم سيدنا عبد الله بن مسعود يعني كان قليل الحجم، ضعيف، رفيع جدا، وما كانش حجمه كبير، وكان لدرجة ان الصحابة يعني لما جت ريح شوية كده وهو واقف جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فالريح حرقت ملابس سيدنا عبد الله بن مسعود، فبانت الساق، ساقه الدقيقة رفيعة قوي، فالصحابة ابتسموا او ضحكوا شوية، فيعني فالرسول عليه السلام نهارهم وقال لهم يعني عاتبهم، قال لهم يعني اتضحكون من دقة ساق عبد الله بن مسعود؟ والله انها عند الله كجبل احد في الميزان، يعني زي يعني ثقيلة في ميزان الله سبحانه وتعالى، كجبل احد، تاخد حسنات كجبل احد. يعني مدح سيدنا عبد الله بن مسعود، مدحه يعني عليكم بقراءة عبد الله بن مسعود، يعني كما قال او كما قال صلى الله عليه وسلم، امرنا ان احنا نتبع قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود. مدح سيدنا عبد الله بن مسعود الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي اتباعه للقرآن وفي اتباع من يتبع عبد الله بن مسعود في القرآن، مدح كبير جدا. عبد الله بن مسعود رجل قرآني بيطبق كلام القرآن وبيطبق كلام رسول القرآن حبيبه صلى الله عليه وسلم. ماشي، فوجد الشلة دي موجودة، يعدي؟ لا، ما عداش. وقف وفكر واستعان بالله واخلص نيته وقال له تعالى. كان الشاب ده اللي صوته حلو اسمه زازان الكندي، اسمه زازان الكندي، قال له لو كان هذا الصوت الجميل في القرآن لكنت انت كنت انت عالم العلماء الكبار، لكنت انت متعت المسلمين بصوتك الجميل ده، لكنت انت بقيت حاجة كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، لكنت انت نشرت الدعوة وحببت المسلمين وغير المسلمين في القرآن وفي الدين وفي الإسلام، لكنت انت مدحه بكلام يعني بقول له انت ليه بتعمل الحاجة الوحشة دي، بس بقولها له بطريقة تانية، طريقة عالية قوي في الدعوة، طريقة جميلة قوي، زي ما كده ما اخت مثلا لابسه الخمار او نقاب وتقول لاخت متبرجه تقول لها والله انت اخلاقك رائعه، ده الرسول عليه الصلاه والسلام لو شاف اخلاقك دي كان هيحبك قوي، كان هيتبسط منك قوي قوي قوي، لكن فاضل لك شويه حاجات بسيطه قوي لو عملتيها هتبقي احسن مننا كلنا، تبقي ممتازه قوي. اسلوب راقي،
اسلوب راقي، لابد ان الاسلوب ده يخترق القلب مع الاخلاص والتضرع لله سبحانه وتعالى والدعاء. طيب الشاب ده الكلمات دخلت قلبه، الكلمات دي قطعت قلبه لقى نفسه مش قادر، ايه الكلمات دي؟ وبعد كده سابهم سيدنا عبد الله بن مسعود بعد ما نصحهم ومشى، فقال لاصحابه مين ده، مين اللي كلماته اخترقت قلبي اثرت فيا تاثير كبير؟ قالوا له انت ما تعرفش، ده سيدنا عبد الله بن مسعود صاحب الرسول عليه الصلاه والسلام. قالوا هو ده، هو ده سيدنا عبد الله بن مسعود. جرى وراه، رمى الالات الموسيقيه اللي معاه وجرى وراه واحتضنه وتاب لربنا واستغفر ربنا. بكى سيدنا عبد الله بن مسعود واحتضنه وحبه قوي، واصبح زازان الكندي ملازم لسيدنا عبد الله بن مسعود اكتر من 20 سنة، اتعلم منه القرآن وتعلم منه السنة وتعلم منه الفقه وتعلم منه العلم، واصبح عالم من العلماء الكبار قوي 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 قوي. بنقول عليه النهاردة سيدنا زازان الكندي، روى عنه الامام البخاري، يعني هو من مشايخ مشايخ الامام البخاري. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يا سلام عليك، يا سلام طلعت لنا عالم من العلماء بشجاعه باقدام بنصيحه بامر بالمعروف بالنهي عن المنكر باسلوب راقي مش بعنف، باسلوب كله محبه، باسلوب كله رقي في الدعوه. بتعلمنا بهذا الشكل اشياء كتيره جدا جدا، اتعلم منك كتير قوي. اصبح هذا الشاب زازان الكندي من العلماء الكبار في الحديث وفي القرآن على دين سيدنا عبد الله بن مسعود بنصيحة بسيطة طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا كريما جميلا رحيما. نكتفي بهذا القدر في يعني موضوعنا الجميل القرآن يصنعك، وندخل في الأسئلة إن شاء الله وفي الحوار مع بعض بإذن الله. جماعة تفضلوا حضراتكم لو في أي سؤال. جزاكم الله. اخت بتسال هل الفيسبوك يعني فيسبوك حرام؟ لا، الفيسبوك انا لو بستعمله في اشياء مفيده في الدين او في الدنيا، اشياء مفيده في الدين او الدنيا مش حرام. لو بستعمله في اشياء غير مفيده او مضره او اشياء مشينه يبقى حرام. يعني الناس اللي بتشاهد يعني مثلا حاجات تغضب الله سبحانه وتعالى على الفيسبوك، كل الكلام ده حرام. الناس اللي بتضيع وقتها على الفيسبوك ده حرام. الناس اللي بتسمع اغاني وموسيقى وافلام ومسلسلات وافلام اباحيه وتشوف الكلام ده، كل الكلام ده حرام. اما الناس بقى اللي بتعمل دعوه على الفيسبوك وبتعمل شغل طيب على الفيسبوك وبتعمل او بتتعامل مع الفيسبوك في شغل ليها في الدنيا، مفيش مشكله، مفيش اي مشكله. استعمال الفيسبوك حرمانيته او حلاله على حسب طبيعة استعمال، على حسب طبيعة استعمال. لو هناك انسان اوزي ولا بيصيح ابدا مسامحة من اذى، يعني مش عاوز يسمح الاذى، انسان اوزي ولا يستطيع ابدا مسامحة من أذاهم، يعني مش فاهم السؤال قوي. طيب لحد ما فهم السؤال ده الأخت ممكن أو الأخ ممكن يقوله لي تاني. إحنا بنتحاسب على النية الحسنة والنية والسيئة زي بعض؟ لا، الحاسب هو الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا على نوايانا وهنا الصدق ده صدق النية، صدق النية والإخلاص في النية، ده الحاجات دي لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. لا يستطيع مسامحة من أذاه، والله لو يعني معلوش اسم، يعني لو اللي أذاه ده إنسان ظالم، يعني كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان ليه مقولة جميلة قوي في المسامحة، فبيقول إيه؟ بيقول يعني وعلى المسلم الصالح يعني الإنسان الكويس حينما يؤذى أو يظلم من إنسان صالح لابد أن يسامحه، يعني لأنه الإنسان الصالح اللي أذاك ده او اللي اذاكي او الاخت اللي اذاتكي. الشاهد هنا ان هو حسناته اكتر من سيئاته، وان اخطا في مره فمفروض واجب علينا ان احنا نسامح بعض ونعفو عن بعض. وطبعا يعني المره الجايه ان شاء الله هناخد خلق العفو وهنعرف المسامحه دي. يا ريت الشخص اللي مش عارف يسامح ده هيعرف بقى العفو ازاي والمسامحه ازاي، يقدر ان شاء الله مع الكلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واهل العفو يقدر ازاي اللي هو يعني يتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالشيخ نصير بيقول الانسان الصالح ده انا ده مفروض اخويا اسامحه عشان ما اجيش اقف قدامه امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه واعفو عنه. اللي بيغلب عليه يبقى الشرط هنا الانسان اللي بيغلب عليه الصلاح، الانسان اللي بيغلب عليه الصلاح اسامحه، الانسان اللي بيغلب عليه الفساد والشر والبدع وكره الاسلام ده طبعا ما سامحوش اقتص منه يوم القيامه طيب انسان اوذي لضعفه وقله خبرته ولكن هو لن يسامح ابدا من اذاه، هل عليه اثم؟ اتأذى لضعفه وقلة خبرته. والله يعني 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 حسب بقى يعني انا اصل حتة المسامحة دي ما اقدرش انا اقول لي سامح ولا ما الموضوع الاسم ده، فممكن يكون اللي اذاه ده انسان ظالم ما بحقه ما يسامحوش، ممكن يكون انسان يعني صالح ممكن يسامحه، بس سواء سامحه او ما سامحوش قضية الاسم دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لكن الاخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا يعني فاعفوا واصفحوا، وحديث الرسول عليه السلام اغفروا يغفر لكم. فالانسان اللي عاوز ربنا يغفر له ويعفو عنه ويعفو عن الصالحين. اما الظلمة ما تعفيش عن الظالم يا اخي، ما تعفوش عن المفتري المتكبر المبتدع، لكن الصالح يعفو عنه، على الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا. علاج الوسوسة في أعمالك كلها، علاج الوسوسة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، كثرة ذكر الله هتعالج الوسوسة. ليه؟ لأن الوسوسة هنا الوسوسة الشيطان بيقدر يعني يتغلغل في القلب والعقل، فإذا كان العقل مطمئنا إذا كان القلب مطمئنا لا يستطيع الشيطان أن يوسوس عشان كده الرجل الصحابي اللي الشيطان كان بيوسوسه في الصلاة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذاك الشيطان يسمى خنزب أو خنزب بالكسر أو الضم، فقال له إيه؟ إذا جاءك في صلاتك فاستعذ بالله منه واسفل على يسارك ثلاثا، استعذ بالله واسفل على يسارك. طيب هنا الاستعاذة ذكر كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول المسجد، وأذكار الأذكار اللي قبل الأعمال واللي بعد الأعمال والمواضع، كل ده بيخليني يعني في حفظ من الله وفي ستر من الله، مش حد يقدر يوسوس لي من الشياطين، سواء شياطين الإنس أو شياطين إيه؟ الجن. طيب الحديث اللي حضرتك ذكرته كنت عاوز أفهمه، عندي تشويش في فهمه بخصوص النية، مش المفروض اننا بناخد اخر اجر عن النية الحسنة حتى لو ما قدرناش، والنية السيئة لا نحاسب عليها حتى نقوم. بص حضرتك الحديث هنا انما الدنيا لاربعة نفر، انا باخد اجر بالنية الحسنة لا بصدق النية. يعني انا دلوقتي رجل مثلا اتبرع ببناء مسجد وانا نفسي كنت ابني المسجد ده، فبقول ايه يا رب لو كان معايا فلوس كنت اتبرعت زيه. فربنا يعلم صدقي بقى، هنا الصدق ايه اللي يعلمه الله، ربنا يعلم ان انا لو كان معايا فلوس هعمل فعلا زيه فاخد الاجر. فالنية هنا بصدق النية واخلاصها، واللي يعلم ده مين؟ الله. طيب رجل تاني معاه فلوس فخد عربيته وراح مكان وحش وعمل مبيقات وفواحش، فسمع بيه واحد من اللي ما معهوش فلوس وامنياته ضعيفة، فقال ايه ده معاه عربية كذا وراح في الحتة الفلانية وعمل وسوى، ده انا نفسي انا لو كان معاه فلوس كنت عملت زي. فكان ده عنده صدق ارادة، عزيمة، ده عنده عزيمة هنا، ارادة ان هو لو كان معاه فلوس كان عمل كده. فهما في الوقت يبقى هنا ايه بقى ده كان عنده من العزيمة والإرادة ما يعلمها الله سبحانه وتعالى، ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب واحد تاني جاله خاطر كده، جاله خاطر ان هو يعمل حاجة وحش، فجاله الخاطر ومر عليه وما عملش، بس ما كانش عنده إرادة ولا عزيمة ولا صدق في الإرادة، لا مش هيحاسب، اللي هي الخطرات، تمام، الخطرات بقى، الخطرات اللي بتيجي للإنسان لا يحاسب عليها، ماشي، الخطرات اللي بتيجي على الإنسان يعني لا يحاسب عليها طالما ما كانش عنده إرادة وعزيمة في فعلها، تمر عليه يجاهدها ياخد ثواب، يجاهدها ياخد ثواب، تمام. طيب هيسيبها بقى وهتعدي عليه كده مرور الكرام من غير ما يعمل حاجة، مش ياخد ولا ثواب ولا سيئات، تمام. طيب اتمنى ان انا اكون يعني فهمتكم الجزئية دي. لو احد اقربي يقطع صلة الرحم ويفتعل المشاكل وارجع وزوره وصل الرحم لكنه يقطعها كل مرة ويحدث مشكلة، هل علي صلته دائما مهما فعل؟ او عليك صلته دائما مهما فعل، يعني ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل يعني من وصل من قطعه، كما قال صلى الله عليه وسلم، تاخدي اجر ثواب كبير قوي 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 لا تتخيلي، ويعني صلة الرحم بتاعتك دي ربنا او بتاعتك ربنا سبحانه وتعالى هيوسع عليك ويدر عليك فوق ما تتخيل من الرزق، ويحبك سبحانه وتعالى، وتتعلق الرحم بك يوم القيامة عند عرش الرحمن، ويعني وتبقى بقى يعني لك ثواب عظيم جدا جدا. بتوصل لدرجة دكتورنا بتبقى فعلا عاوزة تنتقم مش تسامح ولا تدعو عليهم، بس بتوصل لدرجة بتبقى فعلا عاوزة تنتقم مش تسامح ولا تدعو عليهم، بس حاول نجاهد نفسنا، يعني اللي عاوز ينتقم من اللي ظلمه ده يحاول يجاهد نفسه، يحاول يجاهد نفسه، ممكن ياخد حقه في المحاكم، يرفع عليه قضية، ياخد حقه بأي شكل من الأشكال بدون ما يظلمه، يعني العين بالعين والسن بالسن، العين بالعين والسن بالسن، مفيش مشكلة ان انا اخد حقي من اللي ظلمني، لكن ما تعداش على حقي، ما ظلموش، ما تعداش على حقي فوق ما يعني ما 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 جرش عليه، ما ظلموش فوق ما ظلمني، ممكن اخد حقي، العين بالعين والسن بالسن، مفيش مشكلة. في اي سؤال تاني يا جماعة؟ هل لو قلت رؤية لاخت هل عليها اسم؟ لو هي قالت لك ما تقوليش لحد، ما تقوليش، لو هي قالت لك ممكن تقوليها تسألي لي فيها حد بيفهم في الرؤى وتبلغيني، مفيش مشكلة. لو انت قلت من باب الفضول انك تقولي رؤية الاخت على الملأ لناس، ملهاش لازمة، ما تقوليش، اقتمي على اسرار يعني اخواتك سواء رؤى او اسرارهم، ما تقوليش الا اذا انت بتستفتي حد من العلماء على الخاص في مصلحة من مصالحها بدون ما حد يعلم من هي ولا من انت. تاخدي حقه بالدعاء عليه، ماشي، ادعي عليه، الظالم ممكن ندعي عليه، دعاء المظلوم على الظالم دعاء مستجاب، تاخدي حقك، ما خدتوش في الدنيا هتاخديه في الاخره، اللي مش هياخد يا جماعة حقه من الظالم في الدنيا هياخده في الاخرة، فما يشغلش باله، لكن ان انا لو شغلت بالي بهذا الظالم انا هضيع بقى حياتي بقى عليه، لا ابعد عنه 60,000 يعني سلامة، بعيد عني خالص، وادي عليه ماشي، حسبونا الله ونعم الوكيل، ده اقوى دعاء، حسبونا الله ونعم الوكيل، يعني انت بتوكلي ربنا انه يا ربنا ياخد حقك منه ويقتص منه في الدنيا وفي الاخرة، دي كفاية قوي. وشوفي بقى والانسان يشوف مصلحته، شوف مصلحتي بقى في عبادتي وفي دنيتي وفي اولادي وفي شغلي، شوف مصلحتي، ما اقعدش ما يوجعش دماغي مع الظلم، خلاص حدث وانتهى. اي مشكله بتحدث للانسان يا جماعه، دي نصيحه، الانسان ما يعيش على الاطلال، ما يعيش عليها، ما يقولش بقى انا كل شويه اتظلمت، لا، كثره الشكوى دي هتسبب امراض قلبيه، قصر الشكوى هتسبب امراض قلبيه. لا تلتفت، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونلتفت للخير. اللهم اكفنيهم بما شئت، خلصت انتهت. هل هذا خطا صواب؟ انا فاهمي ان لا اسامح وانا ضعيف امام عدو قوي، لكن اسامح وانا قوي. وقد قال الله تعالى: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. لا يعني لا لا لا، ده فهم ايه العفو عن المقدره، ده فهم خاطئ. العفو في اي وقت، انت ضعيف انت قوي بتعفو بتعفو، لان هنا يعني العفو ده صفه من الصفات، مش مرتبط بقوه او ضعف. ماشي. الاخت بتقول ايه؟ اولت رؤية، اولت لا فسرت، اول من تأويل ده اكيد كما تدين تدان. انا مش واخد بالي يعني حضرتك انت عاوزة ايه. تأويل الرؤية يا جماعة يعني ليها ناسها، يعني الرؤية ليها ناسها و لها فقاها، وده يعني بيحتاج بقى يعني فتح من ربنا سبحانه وتعالى على المؤول وصدق. هل لو أولت رؤية الأخت هل علي اسم؟ لا ما عليكيش اسم لو كنت يعني ربنا فتح عليكي بالرؤى، بقصد انه اول ما اول تأويل يعني اول تأويل بتقولي لها حاجة مثلا كويسة، شايفة الرؤية كويسة، تمام مفيش مشكلة مفيش مشكلة. لو انت شايفة الرؤية طيبة وهذا قصد السائل مفيش مشكلة، لا معلهاش اسم. بس لو هي شايفة ان الرؤية واضحة واضحة جدا ومش محتاجة تأويل، هل ابن سيرين استعملوا التفسير؟ استعملين مفيش مشكلة. هل الرؤية واضحة ومفيش غموض؟ مفيش غموض، ودايما تقولي الكلام اللي يحتمل الخير. لو في كلام يحتمل الشر ويحتمل الخير اختار الخير، لو كلام يحتمل خير وخير وخير اعلى من خير اخد الخير الاعلى، لو كلام يحتمل الشر فقط اتوقف عن التأويل. خلي بالكوا يا جماعة، خلي بالك اللي بيأول، لو كلام يحتمل الشر اتوقف عن التأويل. اللي ممكن تكون في كارت يحكي لي احد يعني علماء الرؤى، بيقول لي جاني واحد صاحبي سأل لي على رؤية، فقلت له يعني بلاش اولها، فقال له لا اولها لي، قال له لا بلاش الرؤية دي مش كويسة، فخلينا انا ما نقولهاش. فقال له لا اقسمت عليك لا تقول لي رؤية، فاول لي رؤية، قال له انت شريكك اللي مشاركك دلوقتي هيسرقك وهتبقى بينك وبينه قضية في المحكمة وهيبهدلك بهدلة كبيرة قوي وياخد منك فلوس كتير. فقال له يا راجل انت بتتكلم ازاي، ويعني وانت كده يعني انت بتطعن في شريكي. قلت له انا، فقال الشيخ قال له انا قلت لك ما اقولهاش ده تأويل. فبعد سنتين شريكه ده سرقه وبقى بينهم وبين بعض قضايا وخد جزء كبير من ايه من الفلوس وضحك عليه، فجه يعني بيبكي، فقال له سبحان الله يعني انا مش قلت لك بلاش نقولها. فالرؤى السيئة ما نقولهاش، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونقول يعني يا رب يعني قدر لنا الخير، قدر لنا الخير. تمام. هل نعمل بمقتضى التأويل؟ هل نعمل بمقتضى التأويل؟ لا، يعني المبشرات الرؤى إذا كانت فيها مبشرات، الرؤى إذا كانت فيها مبشرات ممكن ناخد بالبشرة كمنهج أو كتنبيه من الله سبحانه وتعالى، تنبيه في المنال الذي ذكرتموه. طبعا يعني الرؤى جماعة كده أو كده تنبيه، بشرة طبعا لازم ناخد بيها خاصة إذا كان رشد البشرة دي شافها حد من الصالحين أو شافت لحد من الصالحين، من إنسان معروف بالصلاح. تمام. أو إنسان بعيد عنه، حتى إنسان عادي جدا ماشي وممكن يشوف له رؤية، إنسان بعيد عنه يعني إنسان عادي وبسيط مفيش مشكلة، برضو ممكن يبقى ربنا جايب تنبيه لشخص من الأشخاص على لسان شخص من الأشخاص، على في رؤية لشخص من الأشخاص، ناخد بيها إن إحنا بتنور لنا الطريق، لأن الرؤى دي من المبشرات كما قال صلى الله عليه وسلم. الرؤى من المبشرات كما قال صلى الله عليه وسلم. والرؤى دي يعني إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبد بيكرمه برؤى، بيكرمه برؤى ويكرمه كمان بصالحين مستشارين حواليه، صالحين مستشارين حواليه يستشيرهم علماء ربانيين أو ناس صالحين وينور له طريقه بالرؤى. كل ما يجي يعمل حاجة يستخير فممكن يشوف رؤية، يشوف رؤية، فربنا ينور له طريقه بالرؤية دي. تمام؟ لكن ما ناخدش منها أحكام شرعية. الرؤية لا تؤخذ منها أحكام شرعية. خلي بالكوا يا جماعة، الحكم الشرعي ده انتهى، قرآن وسنة، قرآن وسنة انتهى. تمام؟ ربنا يكرمنا برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا وإنتوا كده وحبايبنا من المسلمين يا رب يا رب. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ طيب اكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. طبعا الإخوة القائمين على العمل، إحنا لسه مع سلسلة القرآن يصنعك، مع سلسلة القرآن يصنعك. ممكن كل درس نعمل له القرآن يصنعك وجنبه عنوان تاني، جنبه عنوان تاني مثلا الشجاعة، الكرم، العفو، الحلم، ممكن من هذا القبيل حسب الدروس اللي أنا عنونت بيها، عنونت بيها. تمام؟ معلش يا جماعة كلامكم معايا بقى، جزاكم خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.